قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحبوا بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحبوا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، أرحب بك وبالإخوان المشاهدين والمشاهدات وطلبة العلم، أسأل الله أن ينفعنا جميعا.
اللهم آمين. نشرع عندي قول ابن قدامة رحمه الله: ومن تأول في يمينه فله تأويله إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه تأويله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يشرح صدورنا بالعلم وأن يوفقنا لتحصيله وأن يجعلنا من أهله وأن يرفع به منارنا وأن يرفع بنا منار العلم وأن يبقينا فيه على خير وهدى وأن يميتنا على السنة والتقى، إن ربنا جواد كريم. كنا في المجلس الماضي استهللنا ما يتعلق بأول الكلام على كتاب الأيمان، وذكرنا جملة من المسائل المتعلقة بابتداء اليمين وحكم ذلك والفرق بين اليمين الغموس وغير الغموس وما يتعلق به كفارة وما لا كفارة فيه وما هو من لغو اليمين التي لا يترتب عليها شيء وما يؤمر به الإنسان من استحضار المشيئة في لفظه، فإنها حماية وحصن ليمينه لئلا تلحقه الكفارة ولكي يصل إلى مراده، كما جاء في حديث البخاري ومسلم وقد تقدم معنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سليمان: لو قال إن شاء الله لكان درك لحاجته ولم يحنث في يمينه، إلى أن انتهى الحديث إلى هذه المسألة، وهي من المسائل المهمة. وقال المؤلف رحمه الله: ومن تأول في يمينه. ذكرنا أن التأويل هو صرف الشيء عن ظاهره إلى معنى محتمل يحتمله، خلاف هذا هو التأويل من حيث هو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة أو معنى يحتف به، قد يكون ظاهرا وقد يكون خفية، مع أن الظاهرة خلاف ذلك. فإرادة التأويل في الحديث هي منبثقة منها مسألة التأويل في اليمين، بمعنى الصدق هو أن يقول الإنسان شيئا موافقا للواقع، والكذب أن يقول الإنسان شيئا مخالفا للواقع. التأويل ما هو؟ أن يظهر في لفظه أنه يقصد شيئا وهو أو أنه يريد شيئا وهو يقصد شيئا آخر، كما لو قال مثل قائل: ليس ما لك علي شيء، ما لك ما نافية، فليس لك يا عبد الرحمن علي شيء، لكن ما تستعمل موصولة. فإذا كان المتكلم يقصد ما لك علي شيء، يعني الذي عليك الذي علي لك شيء، أو كذا ما لك الذي لك علي شيء، واضح؟ فهذا هو قد يقصد الثانية ويفهم المخاطب أنه قصد الأولى، فبذلك يكون الإنسان تأول. ما حكم هذا التأول؟ والكلام على اليمين أخف، لكنه داخل في هذا المضمون. فيقول أهل العلم إن كان الإنسان مظلوما فلا شك أن التأويل نافع له وله مندوحة فيه ولا غضاضة عليه في ذلك، بل أجاز بعض أهل العلم في مثل هذه الأحوال الكذب الصريح. فهذه طبعا مسألة ثانية ليست محل بحثنا، لكن المهم أن التأويل هنا صحيح ولا غضاضة على من فعله وقصده. الحالة الثانية أن يكون ظالما، فإذا كان ظالما وتأول لتسويغ ظلمه أو تفويت الحق الذي وجب عليه فلا ينفعه ذلك، كما أن يكون فعلا لك علي شيء وأقول ما لك علي شيء، والله ما لك علي شيء وأنا ظالم في هذا، لك علي شيء، فلا ينفع الإنسان في مثل هذه الحال ما قال أو ما حلف عليه أو نحوه. الحالة الثالثة هي الحال التي بينهما، وهي الحال التي لا يكون الإنسان فيها مظلوما ولا ظالما، وإنما يوري لأي سبب من الأسباب. فعلى سبيل المثال، إذا قلت لشخص هل معك دراهم، فيقول ما عندي دراهم، يخاف أنه يقترض منه وهو معه، ويقصد بذلك الذي معي دراهم. نعم، أو يقول ما عندي دراهم ويشير إلى يده، يعني ما فيها شيء. فهنا في مثل هذه الحالة هل ينفع أو لا ينفع؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة أن ذلك نافع وصحيح ولا غضاضة فيه. نعم، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يشدد في ذلك، فهو الذي يرى أن المعاريض والتأويل الذي هو محل بحثنا في هذا لا يكون إلا للحاجة، لمن احتاج إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، فشيخ الإسلام وغيره يحملونها على حال الحاجة إلى ذلك. والمشهور من المذهب وقول جمع من الفقهاء يقول ما دام أنه ليس بظالم ولا يترتب عليه حق يفوت ولا هو أيضا يأخذ بذلك حق غيره واللفظ يحتمله، فيمكن أن يقبل ذلك ولا يكون على الإنسان فيه شيء. ومهما قلنا، سواء قلنا بهذا أو بما قال ابن تيمية رحمه الله وبعض أهل العلم، فينبغي للإنسان أن يتوقع ذلك إلا أن يحتاج إليه، لأن من استمرأ مثل هذه الأمور يوشك أن يقع في الكذب، ويوشك أن يستمرئ الحقوق، ويوشك أن يضيع ما عليه من الواجبات. فيقول المؤلف رحمه الله من تأول في يمينه فله تأويله بشرط أن لا يكون في ذلك ظالما، ولذلك قال إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه تأويله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، والقاعدة يمينك على ما يستحلفك به الحاكم. فإذا حلفت عند الحاكم فالعبرة بما قصد الحاكم لا بما قصد، فتأويلك بقصد آخر لا ينفعك ذلك البتة. فإذا قوله ومن تأول في يمينه فله تأويله شمل الحالين، أن يكون مظلوما وهذه بطريق الأولى أنه ينبغي للإنسان أن يتأول، نعم، أو أن لا يكون لا مظلوما ولا ظالما فيكون في سعة فله التأويل، وهذه محل الخلاف. والأولى للإنسان أن يتوقع لذلك حفظا لنفسه من خلاف من منعها من أهل العلم. ويذكر لأهل العلم لذلك أمثلة كثيرة جدا، يعني يقولون مثلا لو كان يبحث عن شخص يراد هو لص أو حرامي، أو فيقول ما جاءني اليوم، وهو يعلم أنه أتاه بالأمس وبقي عنده إلى اليوم، فنقول لا ينفعك ذلك. لكن لو كان هذا الشخص يطلبه شخص يريد أن يفتك به أو أن يعتدي عليه، فقلت والله ما جاءني فلان، وتقصد ما جاءني اليوم وإن كان هو في بيتك وقد جاءك من الأمس، فيكون ذلك صحيحا ومقصودا شرعيا، لا غضاضة على الإنسان فيما إذا حلف وتأول في اليمين على هذا المراد أو نحو ذلك بحسب ما يطرأ عليه، ويكون موافقا أو يحتمله اللفظ الذي ذكره. أما مسائل الكذب، في شيء عندك قبل ما ندي مسائل الكذب؟
شيخ، التورية في المزح،
التورية في المزح هذه من المسائل التي تدخل في القسم الثاني، أن هل هي فيها ساعة أو لا ساعة فيها. فالحنابلة ومن قال بقولهم هم جمهور أهل العلم يقولون لا غضاضة في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة العجوز لا تدخل المرأة عجوز، ويقصد أنها تعود شابة، ولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا حقا، وقد أراد بذلك أن يعني يداعبها ويمازحها. فهذا قول من يقول به ذلك. أما مسائل الكذب، فالكذب طبعا هو حرام، وقد جاءت فيه الأحاديث في الوعيد فيه، استثني من ذلك مواطن عند أهل العلم أن مواطن الكذب المباح ثلاثة: في الحرب، وفي كذب الرجل على امرأته، والثالثة إذا كان لإصلاح ذات البين. فهذه الأحوال الثلاثة يصح فيها الكذب ويعتبر كذبا مباحا، ليس الكذب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا كما جاء ذلك في الصحيح. ومن كذب الرجل على امرأته أيضا قال أهل العلم وكذب المرأة على زوجها، وهذا جاء في بعض روايات الحديث، وأيضا جاء ذلك في الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما قال رجل لامرأته أتحبيني؟ قالت نعم. قال أتحلفين على ذلك؟ قالت لا والله لا أحبك، فطلقها. فارتفع الأمر إلى عمر، قال ألا حلفتي؟ ألا ليست البيوت تبنى على الحب، إنما هي المروءات. فسوغ لها أن تحلف على ذلك كذبا حفظا لاجتماع البيت وما يترتب عليه من مصلحة، لأن بعض الناس يعرفون الشق الأول ولا يعرفون الشق الثاني الذي هو كذب المرأة على زوجها. والمقصود في هذا أيضا الذي لا يفوت الحقوق لا من الرجل على امرأته ولا من المرأة على زوجها. فلو أنه مثلا قالت أعطني النفقة، قال والله ما عندي شيء، وهو قد استلم راتبه أو تحصل له كسب في هذا الشهر، وإنما أراد بذلك أن يتخلص من حقها وورغى أو تأول أو كذب، نقول لا ينفع كذلك مهما قلت، لأن الكذب إنما يكون في شيء لا يفوت حقا. وكذلك أيضا المرأة لو خرجت من بيت زوجها بغير إذنه فقال أين خرجتي؟ قالت ذهبت للمستشفى، قصدت بذلك أنها مرت من المستشفى أو ذهبت للمستشفى بالأمس أو قبل الأمس أو نحوه، يقول لا ينفع هذا، لأن خروج المرأة من بيتها لا يكون إلا بإذنه، فهي فعلت ما لا يجوز لها فعله، فلا يسوغ ذلك الكذب المباح. فالكذب المباح إنما هو يعني في ما يكون بينهما من المؤانسة، ما يزيد بينهما من المحبة، ما يدفع من الغضب، ما يفوت من الخلاف بينهما، ومثل ذلك في الإصلاح وفي الحرب ونحوها. وذكر أهل العلم أنه قد يقاس على ذلك ما مثلها من الأمور، وفيها كلام لأهل العلم. شيخ الإسلام يشدد في هذا، فيحمل كل المعاريض والكذب المباح على التورية ويجعلها عند الحاجة، لكن أهل العلم يفرقون، يقولون الكذب المباح والكذب الصريح فلا يباح إلا في هذه المواضع، أما المعاريض فهي جائزة على الإطلاق باستثناء ما إذا كان الإنسان ظالما.
قال رحمه الله: باب جامع الإيمان
الأيمان.
باب جامع الأيمان،
نعم. هذا الباب يعني لما كانت مسائل الأيمان لا حد لها عند الناس، فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى على طريقتهم يكثرون فيها الأمثلة ويذكرون فيها ما اجتمع إليهم من أحوال الناس، حتى يكون الفقيه على علم، إما بالمسألة بأن تكون مما نص عليه الفقهاء، أو أن تكون على نحوها ومنوالها. ولذلك مر بكم وتذكرون ذلك جيدا ونبهنا إليه في حينه لما جئنا إلى مسائل الطلاق، وذكرنا ما ذكره الفقهاء إن قال لها كذا، إن خرج دفان تطالق، وتعليق الطلاق بالولادة، تعليق الطلاق بالحيض، تعليق الطلاق بالمشيئة بالوقت، إلى غير ذلك من مسائل كثيرة. إنما هو استجماع لمسائل كثيرة ووقائع متعددة لكثرة وقائع الناس في هذا الأمر، فيحتاج الفقيه إلى أن يتدرب على ذلك في أنواع شتى. ولما كان الأمر بهذا النحو ذكر الفقهاء وما يتعلق بهذا الجامع هنا، ولأن بعض الناس يظن أو يقول أن هذا نوع من التكلف أو نوع من الزيادة التي لا حاجة فيها، لو أن الفقهاء اختصروا. نقول إنما يقول هذا من لا يفهم مراد الفقهاء. الفقهاء لا يتحدثون على نظر شخص أو على واقعة أو على حال أو مجتمع صغير، وإنما يتكلمون على حال الناس كلهم باعتبار ما يجد لهم هنا وهناك وفي هذا الزمن وفي الزمن الذي قبله والزمن الذي بعده، وما يعتاده أهل العلم وما يعتاده من دونهم، وما يجري على ألسنة الجهلة ومن لا يعبؤون بالأيمان إلى غير ذلك. فإذا هذا الجامع تذكر فيه أو المسائل كلها وتجعل لها أشياء ترجع إليها ليكون ذلك أنظم للفقيه وأيسر في الفهم وأتم في رد الحكم، فلأجل ذلك جعلوا فيه جامعا للأيمان. والفقهاء يقولون في الأصل أن الأيمان على نية صاحبها، فإذا كان له نية فالمعتبر ما كان في نيته، وكل مؤتمن على ذلك. فسيأتينا طبعا إذا توافق القول مع النية هذا لا إشكال، لكن إذا كان القول يشمل شيئا لم يقصده، فهل نأخذ بالقول أو نأخذ بالنية؟ فسيأتينا ما ذكره المؤلف في هذا من الأمثلة وهي كثيرة، وتتبين بها أو نستبين بها هذا الأصل المراد. نعم.
تحدثتم أحسن عليكم عن جامع، باب جامع. هذه ملاحظة شيخ حسن لك في كتب الحديث ومصنفات الفقه، بعد الكتاب يذكر أحيانا باب جامع كذا، باب جامع كذا.
نعم.
يعني هذه
طبعا هي مسائل الحديث من مسلكها يختلف عن مسلك الفقه في بعض الأحوال. يذكرون الجامع في الحديث في المسائل التي لا ينظمها شيء مخصوص، أحاديث متفرقة في الباب لكنها لا تنتظم في شيء بعينه، فيذكرونها في آخر الباب لأنها لم تنتظم لا في هذا الفصل ولا في هذا ولا في هذا، فيذكرونها جملة في آخر الباب مكملة للباب. فكأنهم يقولون ما لم يذكر في فصل كذا ولا في باب كذا ولا في باب كذا هو مذكور في هذا الجامع تكميلا وتتميما. زين. أما في الفقه فهو وقائع الناس في الغالب، إنها مسائل واقعة أو أيضا تقوية لملكة الفقيه، لأن في بعض المسائل ربما يقول القائل أنها لم تقع أو لم نسمع بها منذ زمن بعيد، فالفقهاء يعرفون أنه لم يقع مثل ذلك، لكن لما كان ذكر هذه المسألة بخصوصها هو الذي يتأتى به حفظ ضابط هذا الباب. يعني أن هذا المثال بخصوصه هو الذي تنطبق عليه الواقع التي تقع في وقتنا والواقع التي تقع في الوقت الماضي، فهي وإن كانت هي في صورتها بعينها لم تقع لكنها ناظمة لوقائع أو ثلاث أو أربعة أو عشر، لا يحتاج إلى أن تذكر كل واحدة، إذا ذكرت هذه شملت تلك الثلاث أو الأربع أو العشر وقائع، فهذه أيضا موجودة عندهم. فإذا هذا الجامع هو خلاصة وقائع الفقهاء، ما يظنون أن الفقيه قد يحتاج إليه، ما استغربوه. أحيانا تذكر المسألة وقد استغربوها، هم استغربوها لكن ذكروها، لأنهم يقولون وإن استغربناها فإنه يمكن أولا أن يأتي من يوقعها على أصل صحيح فتنحل بذلك إشكالات كثيرة، وكما أن هذه المسألة واقعة وقد استغربناها يمكن أن يلي ذلك أوقات تكثر فيها هذه النوادر أو يقبل الناس فيها على الشواذ، وكم حصل من شيء من ذلك. وإن كان وأظن أننا خرجنا عن أصل الحديث، لكن إن كان ينبغي أن يعلم أن عندنا مسألتان أو مسلكان ينبغي التنبيه عليهما. هناك مسلك التكلف المحض، وهذا قد يوجد لكنه ليس بأصيل في منهج الفقهاء بالجملة، وليس بغالب على كتب الفقهاء. نعم، فهذا يعني عند أهل العلم أنه مذموم، وذكروا لذلك نهوا عن الأغلوطات. الأغلوطات ما هي؟ المسائل نادرة الوقوع أو التي تأتي على غير وجه صحيح. فأنت الواحد منتظم له الباب في التيمم فتأتي له بمسألة في التيمم لا يمكن تصورها، فأنت كأنك تغالطه على الأصول التي أصلها أو تشغب عليه في ما فهمه في هذا الباب. هذا من الثاني، مسائل قد يقل وقوعها أو يندر وقوعها يذكرها الفقهاء فنظن أن هذا من الأغلوطات، لا، وإنما هذا لأن الفقهاء يصنف الكتب ليس لي ولا لك فقط فحسب أو لهذا المجتمع أو لهذا اليوم، بل هو لأزمنة متعددة ولقرون طويلة ولأماكن مختلفة ولمجتمعات متباينة، فما لا يقع عندنا قد يقع عند غيرنا وهكذا. ثم حصر الباب لا بد أن يكون فيه بعيد وقريب. أنت الآن لو تقول هذا ملك فلان إيش يعني؟ تعرف أن هذا ملك فلان، لكن أنا أشرت إليك إلى الملك صح ولا لا؟ لكن لو قلت من أين يبدأ وأين ينتهي تستطيع بقولي هذا ملك فلان؟
لا،
لا بد أن أقول لك هذا يبتدئ من هناك وينتهي هناك، فأذكر آخر شيء وأول شيء ثم أذكر ما بينهما فيدخل فيه هذا وهذا وهذا. وكذلك المسألة الفقهية، يمكن أقول لك هذه مسألة التيمم أن تضع يديك لكن هذا عرفت به أصل التيمم، لكن في مسائل مكملة فلا بد أن تبين حدها. إذا أردت أن تبين حدها ستخرج من المسألة الأشهر إلى الأقل إلى الأقل إلى الأقل إلى أن تكون آخر المسائل بعيدة الوقوع وقد تكون نادرة. فلا يتأتى فهم الباب كله أو حدوده إلا بفهم ما بعد منه وما قرب، فما بعد منه وما قرب هنا لا يقال من أنه أغلوطة، بل هو بيان للحد وتقوية للملكة وذكر ما يندرج من أفراد المسائل في هذا الباب، فهذا يمدح به الفقهاء ويثنى به على أهل العلم، وهو أصل أصيل عند الفقهاء باختلاف مذاهبهم. فيفهم بعض الناس إذا درس الفقه فرأى مسألة ومسألتين في الباب يحتاجها وعشر مسائل لا يحتاجها، قال الفقهاء يتكلفون، الفقهاء يفرعون يشققون المسائل، ما له حاجة لهذا، ما له حاجة عندك. لكن الفقيه الذي يأتيه اتصال من هنا وسؤال من هناك وتتعاقب عليه الأحوال يعرف أنه قد يحتاج إلى هذا وإلى ذاك. فهذه مسألة الحقيقة ينبغي التنبه لها، وإن كانت يعني ليست محلا في أصالة في هذا الباب، لكن بد من الحاجة إليها. وأظن أننا قد ذكرناها قديما يمكن قبل سنتين أو أكثر في بعض الفوائد التي ذكرناها في مقدمات الشرح، يمكن ذكرناها على سبيل الاختصار ولست في ذلك بمتيقن، لكنه ظن غالب.
أحسن،
تفضل.
قال رحمه الله: ويرجع فيها إلى النية فيما يحتمله اللفظ، فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه أو لا يتغدى يعني غداء بعينه اختصت يمينه به.
نعم، ويرجع فيها إلى النية، إذن إذا اليمين تحمل على أحوال، أول الأحوال على نية الحالف، على نية الحالف. فإذا جاءنا شخص وقال إيش، أنا حلفت ألا أشرب ماء، فأول ما نسأله نقول وش قصدت؟ والله كثر علي فلان وقال اشرب اشرب اشرب، قلت والله لا شربت ماء. فيفهم من هذا أنه، فإذا قلنا ما قصدت، قال أنا قصدت أني بس يفكني ما عدني شارب منه ماء. فاللفظ عام يشمل ألا يشرب الماء الذي قدمه فلان، ولا الماء الذي قدمته إليه، ولا الماء الذي هو يأخذه بيده، أو غير ذلك، ليس كذلك؟ فهل نحمله على هذه فتدخل في يمينه، فإذا فعل واحدة من هذه كفر، أو نحمله على قصده فنقول إن أخذت من صالح الذي حلفت أن لا تأخذ منه فهذه يمين مكفرة، وإن أخذت من غيره فليس عليك شيء.
على الأولى.
نعم، على هذه، أنه على يمينه، على قصده، فما دام أنك قصدت أن لا تأخذ من صالح وأن هذا هو قصدك، وإن كان لفظك عاما فإنه لا يمنع أن تحمل على القصد والنية، ما دام اللفظ يحتمل النية. نعم، أما إذا كان ما يحتمل النية، نعم، فلا يمكن أن يقال أن هذا داخل، أن المقصود به ذلك. فإذا قال والله لا شربت منه ماء، ويقول أنا قصدت ألا أقبل رأسه، معنى لأن اللفظ لا يحتمل ذلك. فإذا كما قلنا، إذا هو يرجع فيه إلى النية، لكن ينبغي أن يكون ذلك متعلقا فيما يحتمله اللفظ، ولذلك نص عليه المؤلف قال فيما يحتمله اللفظ. نعم، ومثل قال إذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه، يا فلان بينك وبين هذا خصومة، ما الذي يحملك على هذا؟ إلى متى وأنت تخاصمه؟ هل كلمته؟ هلا قال والله لا كلمت رجلا. فهنا لا كلمت رجلا، فمعنى ذلك أنه بإعادة الكلام إلى هذا الرجل الذي يقابله يحنث. إذا كلم الرجل الذي يتكلمان عن بينهما خصومة حنث، إذا تكلم مع إمام المسجد حنث، إذا تكلم في الطريق حنث، هذا مقتضى اللفظ. فنقول له ماذا قصدت؟ فإن قال لا والله أنا لم أقصد إلا ذاك الرجل الذي آذاني في أهلي وهو جاري فلان، فنقول لا تحنث إلا بمكالمة فلان. فلو كلم رجال الدنيا كلها لم يكن حانثا، لأن اللفظ وإن كان يشمل ذلك كله، لكن لما له قصد خاص فهذا اللفظ العام يحمل على القصد الخاص، فلا فتحمل عليه اليمين، فلا يكون الحنث إلا بذلك. واضح؟
واضح.
نعم.
قال رحمه الله وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد،
وإن حلف لا يشرب له الماء،
وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته حنث بكل ما فيه منه، وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنث.
نعم، إذا حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد بذلك قطع منته. واحد قال اشرب، ما هم شربك إلا أنا منه، ها قال والله لا شربت لك ماء، يريد أن يقطع منته، ما عاد أريد لك شيء. فيقولون يحنث لا بالماء فقط بل بكل ما فيه منه، فإذا لا أخذ منه ثوب حنث، وإذا أكل منه طعاما حنث، وإذا شرب منه ماء حنث. وهنا لاحظ أن المؤلف ذكر أمثلة متقابلة، أولها لفظ عام وكانت له نية تخصه، والثاني لفظ خاص وكان له قصد عام، فحملناه على العام. فإذا النية في الحالين يعمل بها، فإن كان اللفظ يحتمل ذلك وهو يخص المعنى اللفظ العام فنخصصه وقد قصد ذلك، وإن كان اللفظ خاصا لكنه قصد ما هو أعم من ذلك فنحمله على قصده ما دام أن اللفظ يحتمله. نعم، ثم قال وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنث. كذلك يعني الحال التي يتحول فيها من حال إلى حال أخرى، إذا حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فهنا إيش المنة حاصلة له بأخذه لهذا الثوب، سواء لبسه أو باعه، ما في فرق، وما دام خدته خلاص البسه وشو له تبيعه. فكما أن لأن المنة حاصلة، في مثل هذه الحال نقول من أنه في أي الحالين انتفع بهذا يكون قد حنث في اليمين، لأنه قصد قطع منتها، ومنتها لا تنقطع ببيع الثوب ونقله من ملكه، بل بمجرد قبضه سواء لبسه أو اقتناه ووضعه عنده أو باعه، في كل الأحوال قد حصلت منتها، فحصل المحلوف عليه فحنث في اليمين فوجبت عليه الكفارة.
قال رحمه الله: وإن حلف ليقضينه حقه غدا، وإن حلف ليقضينه حقه غدا يريد ألا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنث.
نعم، إذن هذه الحال الثانية، وهو إذا لم يكن له نية لكن لليمين سبب هيجها فنحمله على السبب، مثل هذا إذا قال حلف ليقضين، جاء وقال يا أخي أعطني مالي، جلس عندك سنة، اتق الله في نفسك، قال والله لأقضينك غدا المبلغ كله ولا يبقى لك عندي شيء، فلما جاء بعد العشاء جاءه إلى البيت وأعطاه وحلف ليقضينه غدا، فقضاه اليوم ما قضى غدا، هل يحنث ولا ما يحنث؟ نقول من جهة المعنى هو حانث، لأنه ما قضى غدا، قضى اليوم، أليس كذلك؟ فبناء لكن السبب اللي هيجها أنه ألا يتأخر عليه، فمعنى ذلك أنه لو تقدم فإنه لم يحنث، لأن المحلوف عليه عدم التأخر عليه بالسداد، واضح؟ فبناء على ذلك نقول في مثل هذه المسألة أن ما دام أنه لا نية له فنرجع إلى الحالة الثانية، والحالة الثانية السبب المهيج، السبب الذي استثار اليمين، السبب الذي حصل بسببه الحلف، فكالمثال الذي ذكره المؤلف هنا، وذكر مثالا ثانيا. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله: وإن حلف ألا يبيع ثوبه إلا بمئة فباعه بأكثر منها لم يحنث إذا أراد ألا ينقصه عن مئة.
نعم، يعني كذلك إذا قال لها والده ما تذهب تبيع، خل أخوك الآخرين، قال لا أنا أبيع، قال لا أنت يلعبون عليك وقد ما تعرف قيمته، قال والله ما أبيعه إلا بمئة، ومئة هي قيمته وزيادة، فقال إذن هو توكل على الله، فذهب فباعه بمئة وعشرة. ايش نقول؟ الأصل أنه حلف وأن لا يبيعه إلا بمئة، وهذا ما باعه بمئة، فالأصل أن نقول أن هذا حنث في يمينه. فقلنا لك نية؟ قال لا ما لي نية، لكن أنا الوالد قال لي كذا وقلت له كذا، يعني أن لا أبيع بأقل، فالسبب المهيج لليمين أن لا ينقص في قيمتها، فبناء على ذلك إذا باعه بمئة أو باعه بألف فهو قد أتم يمينه ولم يحنث فيها، فبناء على ذلك نقول لا حنث عليه ولا كفارة تجب في ذمته، لأن السبب المهيج له هو ألا ينقصها وقد حصل منه ذلك فلم يحنث في اليمين.
قال رحمه الله: إن حلف ليتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر إلا بتزويج يغيظها.
نعم، وإن حلف ليتزوجن على امرأته يريد غيظها. طبعا الفقهاء يذكرون مثل ما قلنا أمثلة متنوعة، وإن كنا نقول أنه ليس من حسن العشرة أن يتزوج الرجل ليغيظ زوجته، لأن الله جل وعلا قال وعاشرهن بالمعروف، لكن الفقهاء يذكرون شيئا مثل ذلك، فيقول المؤلف إذا حلف ليتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر إلا بتزوج يغيظها به. في زواج لا يغيظها به ممكن، على سبيل المثال لو قال لها فعلا يعني أنه والله لا أقطعن قلبك بامرأة تكون أوضأ منك وأجمل، نعم، ثم بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة قالت له زوجته يا فلان جارتنا فلانة مات زوجها وهي مسكينة تحتاج إلى من يرعاها ويقوم على بعض شؤونها، لو تزوجتها فتزوجها، هذا الزواج يغيظها ولا ما يغيظها؟ ما يغيظها، إما لأنها ليست بأوضاع منها ولا أجمل، وإما لأنها هي التي طلبت منه ذلك، فإذا إنما طلبت منه شيئا يبرد على قلبها ولا يغيظها. فإذا قد يقال من أن زواج نكاحه في هذا لا تبر لا يبر فيها اليمين، لا بد أن يتزوج بما يغيظها، ولو تزوج مثلا بدون أن يخبرها هذا زواج يبر به؟ لا يبر به، لأن الزواج إنما يحصل به الإغاظة إذا علمت، وإذا ظهرت غيرتها على زوجها وخوفها من فواته إلى غير ذلك، فبناء على ذلك لا يبر في يمينه إلا بنكاح يغيظها به. لا أغاظ الله امرأة على زوجها ولا زوجا على امرأته. نعم.
قال رحمه الله: وإن حلف ليضربنها يريد تأليمها لم يبر إلا بضرب يؤلمها.
نعم، وإن حلف ليضربنها يريد تأليمها، فالمقصود بالضرب هو الإيلام والعقاب، ولا يتأتى ذلك إلا بما أحس به البدن وتألم به الجسد. ف إذا حلف ليضربنها يريد تأليمها فقال بها هكذا، هذا ما يؤلمها، فلا يبر بهذا حتى يكون ذلك شيئا يؤلمها كما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: إن حلف ليضربنها 10 أسواط فجمعها فضربها بها ضربة واحدة لم يبر، فإن عدمت النية.
نعم. إذا حلف ليضربنها 10 أسواط ليضربنها 10 أصوات، ظاهر اللفظ هنا ما هو؟ أن يجمع أصواتا 10 فيضربها به، وحقيقة المقصود أن 10 أصوات كناية عن 10 ضربات، سواء كان بصوت واحد أو بصوتين أو بثلاثة، المهم 10 ضربات. فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله: لو جمعها في ضربة واحدة فكونها بعشرة أصوات ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو الذي تحمل عليه اليمين، بل تحمل اليمين على 10 ضربات، فلا يبر إلا 10 ضربات على ما جاء في قصده أو السبب الذي هيجها بحسب ما ذكرناه سابقا. بعض الأشياء التي يخصها هنا سبب المهيج، وبعضها النية والقصد، والمؤلف يعني كأنه دمج بينهما. نعم.
قال رحمه الله: فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فيقوم مقام نيته لدلالته عليها.
نعم، إذا عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فيقوم مقام نيته. وهنا لاحظوا أنه لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى لذلك أمثلة، لأن الأمثلة المتقدمة كلها تعود إلى هذا، فيقول المؤلف رحمه الله كل الأمثلة السابقة إيش؟ إما أن يكون له نية فنحمله على النية، إذا لم يكن له نية ننتقل إلى السبب، نقول له وش السبب؟ قال والله كذا وكذا وكذا، فنحمله على السبب. نعم. فعلى سبيل المثال لو قال: إن سمعت منك صوتا فأنت طالق، أو والله لأطلقنك، وكان أصلا السبب اللي إيش؟ أنها كانت تزعجه، ما تركته ينام، فسعلت سعلة أو كحت كحة أو خرج منها صوت قرصة من أثر قرصة فصاحت، هذا سبب اللي هيج اليمين ولا سبب الهيج اليمين الإزعاج؟ الإزعاج. فبعنا ذلك أنه لو لم يكن له قصد، نعم، قال والله لو سمعت منك صوتا ما لطلقتك، وكان السبب أنها كانت هي تزعجه، فنقول لو صاحت فهنا هل تطلق أو لا، هل يلزمه الطلاق أو لا يلزمه الطلاق، هل تنعقد يمينه هنا أو لا تنعقد؟ نقول لا، السبب اللي هيج اليمين هنا أنه قصد في ذلك، لقال والله إن سمعت منك صوتا لا أطلقنك، إنما قصد الأصوات المزعجة لا الأصوات التي خارجة عن إرادتها. فإذا كل هذه المسائل التي عدمت فيها اليمين ينتقل فيها إلى السبب الذي هيجها. فنحن فيما مضى ذكرنا هذا وذكرنا هذا في بعض الأمثلة حتى يقرب من الإخوة. نعم.
قال رحمه الله: فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر اللفظ.
نعم. إذن هذه هي الحال الثالثة. والحال الثالثة لها أحوال ثلاثة. بعض الفقهاء يذكرون بينها قبل الحالة الثالثة حالا بينها، وهو يقول إذا كان ثم تعيين. فإذا قال: نعم والله لا كلمت زوجتك، لا والله لا كلمت زوجتك، فهذا المخاطب طلق زوجته فكلمها، فنقول هو كلم زوجة فلان ولا كلم هذه المرأة؟ كلم هذه المرأة. لكن إذا كان قصد بذلك التعيين، فكونه طلقها وهي زوجة فلان أو هي مطلقة من، فإن اليمين قد حصل الحنث فيها فتلزمه الكفارة. هذا إذا كان فيه تعيين. فإذا أما إذا لم يكن فيه تعيين فحسب النية واليمين، لأن بعض الأحيان يقول والله لا كلمت زوجتك، لأن أصلا زوجها يقول يا أخي أنت ليش أزعجتنا، كل يوم تتصل على هاتف البيت تكلم زوجتي، قال والله لا كلمت زوجتك. فإن المقصود بهذا السبب الذي هيج هو أن هذا يظن به سوءا وهو لم يقصد ذلك، فلو طلقت فكلمها فلا يحنث بذلك. فإذا قد يكون السبب المهيج وقد ينتقل إلى الآخر وهو التعيين. الحالة الثالثة طبعا هذه حال يذكرها بعضهم، بعضهم يجعلها يعني من ضمن ما تقدم. الحالة الثالثة إذا لم يكن له إيش؟ لا نية ولا سبب هيج تلك اليمين، فعلى أي شيء تحمل؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: على اللفظ. على اللفظ، ما يدخل في هذا اللفظ يتعلق بيمينه، وما لا يدخل في هذه في هذا اللفظ لا يتعلق بيمينه. نعم. لكن قالوا الألفاظ ثلاثة: لفظ شرعي ولفظ عرفي وحقيقة لغوية. فأول شيء إذا كان اللفظ له عرف في الشرع فنحمل الكلام عليه. نعم. وإذا كان لا عرف له في الشرع فننظر إلى معناه في عرف الناس، هو الذي يدخل في يمينه. إذا لم يكن لا عرف شرعي ولا عرف ولا معنى عرفي، نعم، فإنه يكون إلى الحقيقة اللغوية المطلقة. واضح؟ فعلى سبيل المثال سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأمثلة فتتبين بإذن الله جل وعلا بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحة.
نعم. قال: فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة. فإذا قال على سبيل المثال: والله لا صليت في بيت فلان، فالعرف الشرعي في الصلاة أنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشروط وأركان مخصوصة. فدخل بيت فلان فدعا، قال: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي فلان. الدعاء صلاة. فإذا نقول: هل حنث بهذا أو لم يحنث؟ لم يحنث، لأن العرف الشرعي أن الصلاة هي الصلاة الخاصة، الصلاة الشرعية التي جاءت في عموم الأدلة، إذا أطلقت فإنما يراد بها ذلك. فبناء على هذا طبعا الكلام كله هنا إذا لم يكن له نية ولم يوجد سبب يهيج اليمين، نعم، فينتقل إلى ما يقتضيه اللفظ. وما يقتضيه اللفظ إما أن يكون شرعيا أو أن يكون عرفيا وإما أن يكون حقيقة لغوية، فنقول هنا إذن إنما يحصل له الحنث بصلاته في بيت هذا الرجل، الصلاة التي مبدأها التكبير وختامها التسليم، سواء وتر أو ضحى أو ركعتين في الليل أو كان ذلك في صلاة مفروضة، كلها صلاة فيحنث بها. أما الدعاء فلا، أما الدعاء فلا يحصل به حنث. ومثل ذلك الزكاة. نعم. والله لا أعطيتك زكاة، هذا قال أنا الآن قريبك وتعطيني من الزكاة وكذا، إذا أعطيتني أعطني إما هدية وكذا، فأعطاه صدقة مستحبة، صدقة المستحبة يطلق عليها زكاة. لكن الزكاة في الشرع هي الزكاة الواجبة التي استجمعت الشروط واستحقت للأصناف المعلومة ونحو ذلك. فبناء على هذا حتى ولو أعطاه صدقة فلا نقول في مثل هذه الحال أنه قد حنث في يمينه، لأن الزكاة التي حلف ألا يعطيها فلان لا تكون إلا بالزكاة الواجبة، وهذا لم يعطيه زكاة واجبة. فهذا إذن هو العرف الشرعي. وإذا حلف على سبيل المثال والله لا اعتمرت ولا حججت إلا وأنت معي، يقول ذلك لوالدته، نعم، فزار بيت المقدس وهي تعتبر عمرة لأنها زيارة، يعني العمرة في اللغة الزيارة، فنقول هذه زيارة شرعية إذن يحنث بذلك؟ لا، الحنث إنما هو في العمرة التي بإحرام من الميقات يحصل فيها طواف وسعي وإحلال بعد ذلك بالحلق أو التقصير. فإذا هذا هو الأول المعاني وهو المعنى الشرعي، وأظن أن الوقت قد داهمنا وانتهى، لعلنا أن نكمل ما يتعلق بالثالث من هذه الأقسام بإذن الله جل وعلا في مستهل الحلقة القادمة. شكر الله لك، شكر الله للإخوة المشاهدين والمشاهدات، شكر الله للقائمين على هذا البناء العلمي والمعينين له من نقلوه وصوروه وسجلوه وحفظوه وأيضا كتبوه. أسأل الله أن يجزي الجميع خيرا وأن يتولانا برحمته وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين.
اللهم شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
اللهم.
وفي الختام هذه تحية عطيرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينهم، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.